العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقع الكلام في الشرط المتأخر، والشرط المتأخر زمانا لا بد أن نبين مقدمة، وهو أنه في باب الشرعيات كثير ما يستخدم علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم كلمة السبب والشرط ونحو ذلك من التعبيرات. لا بد أن يعلم قبل الدرس بأنه لا يوجد شيء في باب الشرعيات سواء كان في العبادات أو في المعاملات شيء يسمى بالشرط أو بالسبب. كل ما هو الموجود هو حكم وموضوع، وما هو الموجود هو اعتبار معتبر لا أكثر. فالمعتبر يعتبر من بيده الاعتبار، طبعا ليس لكل أحد أن يعتبر، من بيده الاعتبار يعتبر كيف ما شاء. الاعتبار لا يحتاج إلا إلى مصحح، والمصحح في باب الشرعيات وكذلك حتى في وضع القوانين العامة في كثير من القضايا يحتاج إلى مصحح. المصحح هي المصالح والمفاسد التي تعرفونها بأنه تترتب عليها إنشاء الأحكام. حتى الآن لو تلاحظون في الدساتير في القوانين الموجودة في جميع الدول، من بيده الاعتبار هو الذي يعتبر، وهو ليس اعتباره، ليس وراء الاعتبار إلا الاعتبار. ليس معنى هذا أنه اعتبار محض لا يستند إلى منشأ، لا، اعتبار منشأه المصالح والمفاسد. الآن لاحظوا القوانين التي في الدول لأجل المصالح العامة يعتبرون قوانين، لأجل وجود مفاسد عامة يعتبرون قوانين. إذن خلاصة الكلام في هذا الأمر أنه لا يوجد في باب الشرع شيء يسمى بالسبب أو بالعلة أو بالشرط ونحو ذلك. الآن لماذا يعبرون شروط ويعبرون أسباب؟ هذا يحتاج إلى بحث آخر. بعد هذه المقدمة يقع الكلام في الشرط المتأخر. لاحظوا كثير في باب الشرعيات هناك شروط، هذه الشروط يقيد بها تارة الحكم وأخرى الموضوع. أنا الآن أضرب مثال من الخارج. مثلا لو قال المولى، لو أمر المولى بإكرام زيد عند مجيء عمر من دون قيد، هذا يسمونه شرط مقارن. يعني متى يجب الإكرام؟ عند مجيء عمر. متى يجب إكرام زيد؟ عند مجيء عمر. متى ما أتى عمر، يعني متى ما تحقق هذا القيد الذي نعبر عنه بالشرط، يكون الوجوب فعليا. الآن يمكنه أن ينشئ، نعم الآن هو قاعد على كرسي الحكم، كرسي المولوية، يقول لعبيده: أيها العبيد أكرموا زيد إن جاء عمر. زين، إن جاء عمر يمكن يجي بعد سنة، بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، مو مهم. لكن متى ما تحقق هذا الشرط وهو مجيء عمر، يكون هذا الوجوب الذي أنشأه المولى فعلي. طيب، وأخرى نجد أن هناك شرائط متقدمة. على سبيل المثال خلنا نأخذ مثال عرفي، كما لو أمر المولى بإكرام زيد غدا عند مجيء عمر اليوم، قال: إن جاء عمر اليوم فأكرموا زيد غدا. هذا يسمى شرط متقدم. لماذا يسمى بالشرط المتقدم؟ لأنه بالزمان إذا تلاحظون أنه علق وجوب الإكرام في الغد على مجيء زيد اليوم، فإذا الشرط يتقدم على ماذا؟ على وجوب الإكرام، فيسمى شرط متقدم. وأخرى الشرط يتأخر، كما لو قال المولى عفوا أمر المولى بإكرام زيد مثلا، الآن عند مجيء عمر غدا، هذا لا بأس به، أقول أكرموا زيد الآن إذا جاء عمر غدا ولا بأس، هم يكرمون. إنزين شنو فائدة هذا الشرط المتأخر؟ هذا الشرط إذا جاء عمر في الغد فهذا الإكرام قد صدر من أهله ووقع في محله، وإن لم يأتي يعني تخلف الشرط في الغد يتبين بأن هذا الإكرام لم يقع في موضعه. زين، وبالتالي مثاله احنا نضرب لكم أمثلة كثيرة. الآن في الحج شخص لديه المال ويعتقد اعتقاد جزمي بأن الشرط قد تحقق، أي شرطين؟ الاستطاعة، مو لله على الناس حج البيت، لمن استطاع إليه سبيلا أو من استطاع إليه سبيلا. نعم، فبالتالي هو تحقق الاستطاعة وأخذ المال وهو فرحان، وفي الطريق أتى أنه السلابة أو اللصوص أو قطاع الطريق وسلبوا القافلة بأسرها، تبين بعد أنه ذهاب الاستطاعة أو نعبر سرقة الاستطاعة يعني سرقة الأموال منه، كشف أنه من أول الأمر لم يكن الحج واجبا عليه. واضح؟ فإذا لدينا شرائط في الشريعة، العلماء وقعوا في مأزق. زين، ما هو السبب؟ الآن لو تلاحظون الكتب الأصولية تجدون بأن هناك مناقشات طويلة عريضة زين في قضية الشرط المتأخر، كيفية تصوير الشرط المتأخر، وأنه هل هو ممكن أم غير ممكن. السر في وقوعهم في هذا المأزق الشديد هو أنهم قاسوا الشروط الشرعية على الشروط العقلية. طيب، ما هي الشروط العقلية؟ نقول لا شك ولا ريب أنكم قد قرأتم شيء يسمى بالعلة التامة. العلة التامة مقسمة أو مكونة إلى ثلاثة أجزاء: مقتضي وشرط وعدم مانع. إنزين، مقتضي وشرط، قلنا بأن السبب في وقوع العلماء في هذا المأزق هو أنهم قاسوا الشرط الشرعي على الشروط العقلية، والشرط العقلي هو جزء من أجزاء العلة التامة، لأن العلة التامة تتكون من مقتضي وشرط وعدم مانع. طيب، شلون أنه قاسوا هذا القياس؟ قالوا بأنه العلة والمعلول يوجدان في زمان واحد، كسرت الكوزة فانكسر، فتحت الباب فانفتح، لا معنى لأن يكون المعلول موجودا والعلة ستتحقق فيما بعد ذلك، هذا ما يمكن. إنزين، يعني شنو تطبيقها على مقامنا؟ يعني أنت إذا قلت هناك مقتضي وعدم مانع تتحقق العلة؟ لا، لا تتحقق. متى تتحقق؟ إذا وجد الشرط. طيب، متى يوجد الشرط؟ في المستقبل، متأخر، يعني في الغد مثلا. إنزين، الآن يوجد المعلول، تقول نعم، يقولون مستحيل. أضرب مثال، الآن الماء يغلي الآن والنار ستوجد في الغد، نقول هذا شلون هذا الماء يغلي إلا بالمعجز مثلا، ونحن لا نتحدث في باب المعجزات. لا يمكن، لأن يكون الماء قد غلا الآن وشرطها وجود النار أو وجود الإحراق يتحقق في الغد، هذا ما يمكن. طيب، أمثلة كثيرة عندكم الآن، أنا ما أريد أضيع وقت الدرس في أمثلة العلة التامة، لكن هذا كمثال. طيب، جيبوا لنا مثال شرعي. الأغسال الليلية للمستحاضة بالاستحاضة الكبيرة الكبرى شرط، لماذا؟ لصحة الصوم السابق في النهار. شلون هذا الشرط؟ هذا الشرط مثل غليان الماء صار، يعني المرأة تصوم وهذا الصوم مراعاة بشرط أن تغتسل في الليلة القادمة، هذا ما يمكن صحيح؟ فإذا وكذلك هناك أمور كثيرة، خلنا نضرب أمثلة شرعية لأنه لا بأس. في بيع الفضولي، الفضولي هو الشخص الذي لا يملك، الآن شخص لا يملك هذه الدار يأتي فضولا وينشئ عقد البيع ويبيع الدار على هذا زيد الفضولي، يبيع الدار على عمر والدار ملك لخالد، فيقولون هذا بيع الفضولي متوقف على ماذا؟ متوقف على الإجازة. إجازة من؟ إجازة المالك يعني خالد. زين، هذه الإجازة تأتي بعد ذلك، يعني بعد أن أنشأ زيد الفضولي العقد وباع الدار التي لا يملكها، حينئذ لو أجاز خالد ماذا؟ يكون هذا البيع مؤثرا وصحيحا. يقولون لا ما يمكن. لماذا؟ لاستحالة تأخر العلة عن المعلول. ما يمكن أن نجد أن هناك شيء موجود وعلته ستوجد في المستقبل، هذا ما يمكن. العلة والمعلول كما ذكرنا يوجدان في زمان واحد، الفرق بينهما رتبي، كما تقول كسرت فانكسر، فتحت فانفتح، الفتح والانفتاح يحدثان في زمان واحد، لكن الفرق بينهما أن الانفتاح يحتاج إلى فتح كي يحدث، والانكسار يحتاج إلى كسر كي يتحقق، لكن زمانا متقارنان. إذن هذا الإشكال أيضا سار في الشرط المتقدم. شلون سار في الشرط المتقدم؟ يعني العلة الآن موجودة، العلة موجودة نعم، والمعلول سيوجد في الغد مثلا، أيضا لا يمكن، هذا يستحيل. فإذا كلامنا في الشرط المتأخر، وفي الشرط المتأخر لأنهم قاسوا الشروط الموجودة في الشرع وقالوا أن هذا الشرط هو كالشرط العقلي، وعبروا عن الشروط تارة بالشروط وأخرى بالأسباب، فجعلوا الأمر مساو لما هو في باب التكوينيات، في باب العلل التكوينية. الآن لو نضرب مثال في الوصية التمليكية، الوصية التمليكية جائزة شرعا؟ نعم، هذا يوصي أن يملك. إنزين، مثلا على سبيل المثال، وهذا المثال دائما أجيبه للطلبة، أنا أقول لهم إياه، الآن الشخص غير متزوج ولديه أموال، يكتب في وصيته أن الدار الفلانية لأبنائي لأولادي، بعد وين الأولاد؟ ما موجود الأولاد. هذه الوصية صحيحة نعم، بشرط ماذا؟ بشرط أن يتزوج ويجيب أولاد. إنزين، لو أدركه الموت قبل أن يتزوج، نقول نعم، كشف بعد ذلك أن الوصية غير صحيحة غير جائزة، ولكن ماذا لو تزوج وأنجب؟ زين، فحينئذ لابد من نفاذ هذه الوصية. وعندنا إلى ما شاء الله في باب الشرعيات، مثلا العقود التي أخذت في موضوع الملكية والزوجية، عندنا الاستطاعة في وجوب الحج كما ذكرت، الإجازة في بيع الفضولي ونحو ذلك. ولهذا قالوا باستحالة الشرط المتأخر. طيب، الآن احنا عرفنا شنو أسباب القول بأنه استحالة الشرط المتأخر. يقول الشيخ المظفر بأنه أحسن ما قيل هو ما ذكره الشيخ النائيني أستاذه الأعظم رحمه الله، وكان يقول نحن لابد أن ننظر في باب الشرعيات تارة إلى الشروط التي تقيد الحكم وأخرى إلى الشروط التي تقيد الموضوع ونفرق بينهما. فإن كان القيد أو الشرط شرط للموضوع، زين شلون شرط للموضوع؟ احنا عندنا وايد أنه شروط للموضوعات كثيرة، شروط الموضوعات كثيرة، زين هذا ماذا يعني؟ يعني أن الشارع جلس على كرسي الإنشاء والآن تصور الموضوع بجميع قيوده وشرائطه، يعني شلون تصور الحاج بكونه مقيدا بالاستطاعة وببقية الشروط الأخرى التي هي قلنا الاستطاعة ما هي؟ صحة البدن وخلو السرب وأنه إلى آخره من الأمور، أنه الراحلة الزاد والراحلة وغير ذلك، وأيضا عدم لزوم العسر والحرج وإلى آخره ما يذكر في باب الحج. زين تصور هذا الموضوع اللي هو يعبر عنه بالمأمور به، أو نعبر عنه نحن بالموضوع، والتعبير الدقيق هو متعلق الحكم الذي سيطلب الشارع إيجاده في الخارج. فتصور هذا الشيء بجميع ملحقاته من الشروط والقيود، ممكن نعم، ثم بعد ذلك قال يجب الحج بهذه الشروط. طيب. الآن ما هو المطلوب؟ المطلوب حصة خاصة، يعني ليس المطلوب هو الحج كيفما اتفق، وإنما الحج الذي هو حصة خاصة من المأمور به. زين فهذا هل يجوز؟ نعم يجوز، لو كان الشروط متقدمة، لو كانت الشروط مقارنة، لو كانت الشروط أيضا متأخرة. لماذا؟ لأنه هنا الشارع ماذا يقول؟ يقول متى ما تحقق هذا الموضوع في الخارج بجميع شروطه حينئذ يجب الحج، وهذا لا بأس فيه، سواء كانت الشروط متقدمة أو الشروط مثلا خلنا نفرض مقارنة أو الشروط متأخرة، وهذا لا بأس به. كذلك في قضية أنه الغسل الليلي للمستحاضة، انزين الغسل الليلي للمستحاضة، هذا الغسل ماذا يفعل؟ يرفع الحدث بالنسبة للصوم السابق، شوفوا شرط متأخر، مؤثر في صحة الصوم السابق، هذا ممكن زين أم غير ممكن؟ كما سيأتي تطبيقه إن شاء الله سأبين في التطبيق أنه مستحيل ليس ممكن، هذا كلام الشيخ النائي. وأخرى يكون الشرط شرط الحكم، يعني الحاكم سواء كان الحكم تكليفي أو وضعي. زين شنو معنات أن هناك شرائط للحكم؟ معناه أن الحكم لا يصل إلى مقام الفعلية إلا إذا تحقق شرطه، شرط الحكم، زين كما سنبين إن شاء الله أيضا في التطبيق. هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ النائيني فيه مناقشات كثيرة، هذه المناقشات طويلة عريضة، وحسب آراء الأصوليين ليس هو الحق كما أنه خارج عن موضوع البحث الذي ذكره، هي محاولة من الميرزا النائيني لحل مشكلة الشرط المتأخر. ولكن الشرط المتأخر كما ذكرت في مقدمة الدرس لا إشكال فيه، من أي جهة؟ من جهتين. الجهة الأولى، لو خرجنا عن الأسباب والعلل التكوينية ولاحظنا أن هذا اعتبار معتبر، حينئذ تنحل المشكلة. الأمر الثاني، أن هذا الشرط المتأخر ليس تأثيره من باب تأثير العلل، يعني الشرط في باب العلة، ما وظيفة الشرط؟ هو أن يجعل المقتضي مؤثرا في مقتضى، يعني يكمل استعداد المقتضي. الآن في مقتضي، هذا المقتضي متى يؤثر؟ إذا كان هناك شرط. إذن الشرط يعطي استعداد التأثير للمقتضي في مقتضاه، وهذا غير موجود في باب الشرعيات. باب الشرعيات باب يحيط به الاعتبار الذي لا يسمى إلا اعتبار معتبر، يعني الشارع يعتبر كيف ما شاء لأن بيده الاعتبار. طبعا ليس المراد من كيف ما شاء يعني بدون مصالح ومفاسد، لا، مع وجود مناشئ لهذا الاعتبار، لأن الاعتبار المحض الساذج لا يصدر من الحكيم، الحكيم لا تصدر منه إلا اعتبارات لها يعني شيء زين يقوم هذا الاعتبار، كالمصلحة العامة أو المفاسد العامة، أو هناك مثلا شيء من الأشياء التي قد تخفى علينا في باب الشرع، ونحن في باب الشرع لا نسمي هذه القضايا إلا بالحكمة، نقول هذه حكمة الحكم، لأننا لا نعرف العلل الحقيقية. لاحظوا، ردينا على كلمة علل مع أنه لا توجد علة في باب الشرعيات، ولهذا كتب القوم إلى اليوم طافحة بكلمات، هذه الكلمات تارة تجد يقول هذا من قبيل الأسباب، وهذا من قبيل الشرائط، وهذا من قبيل العلل، وليس مقصود العلماء من هذا أنه العلة الاصطلاحية ولا الشرط الاصطلاحي ولا السبب الاصطلاحي، فالشارع يعتبر كيف ما شاء. زين، لكي لا أكرر الكلام مرتين أنا تركت كلام النائيني، لأن هناك تفصيل في كلامه سنطبقه الآن. قال: الشرط المتأخر لا شك في أن من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوها. انزين، الوضوء شرط لماذا؟ للصلاة، لكنه شرط متقدم أن يتوضأ، بناء على أن الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة. هذا كلام في باب الوضوء، هل الوضوء أنه الطهارة الحاصلة من الوضوء التي عبروا عنها بالحالة النورانية إلى آخره، يعني يعبر عنه الأثر الباقي من الوضوء، أم أن الوضوء والغسل اسم لنفس الغسلات والمسحات؟ الصحيح هو الثاني. هذا الكلام الذي قلنا بأنه الشرط الشرعي متقدم في وجوده زمانا على المشروط، بناء على أن الشرط نفس الأفعال لا الأثر الباقي، لأنه لو كان هو الأثر الباقي فالأثر الباقي مقارن للصلاة ليس متقدم. نعم، نفس الغسلات والمسحات متقدمة، وهو الرأي الصحيح بأن الوضوء اسم لنفس الغسلات والمسحة، ومنها ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال، الاستقبال مقارن للصلاة وطهارة اللباس أيضا، وإنما وقع الشك في الشرط المتأخر، أي إنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن؟ ومن قال بعدم إمكانه، لماذا قال بالاستحالة وعدم الإمكان؟ لهذا قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي، فإن المقدمة العقلية يستحيل فيها أن تكون متأخرة عن ذي المقدمة، لأنه لا يوجد الشيء إلا بعد فرض وجود علته التامة المشتملة على كل ما له دخل في وجوده، لاستحالة وجود المعلول بدون علته التامة، وإذا وجد الشيء فقد انتهى، فأية حاجة له تبقى إلى ما سيوجد بعد. هاي شنو معناتها العبارة الأخيرة؟ إذا وجد الغليان انتهى بعد، ما فائدة النار التي ستوجد بعد ذلك؟ الغليان وجد، صحيح؟ لو أنت فرضت بأنه لا هذا شرط متأخر. زين، المعلول يحصل الآن؟ نعم. العلة متى؟ في المستقبل. خب المعلول إذا الآن يحدث وهو غليان الماء، ما فائدة النار التي سيؤتى بها في الغد؟ يعني لأنه تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل محال. إن قلت بأن النار ستغلي الماء، خب الماء يغلي. إن قلت بأن الماء لا يغلي، إذن لم يتحقق الشيء، فلا يقال أن هناك شرط متأخر. وهذا أوجب أن يكون هناك إشكال في الشرط المتأخر. ومنشأ هذا الشك والبحث ورود بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها تأخرها في الوجود عن المشروط، وذلك مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط عند بعضهم لصوم النهار السابق على الليل. يعني هي صامت الآن، لنفرض يوم الأحد صامت، الآن صار الغروب، الآن لابد أن تغتسل. إذا ما اغتسلت هذا صومها مع اليوم الأحد يكون باطل. خب هي صامت، نعم، لكن صحة الصوم مراعاة ومتوقفة على أن تغتسل الغسل الليلي بعد ذلك. زين، لاحظت شلون؟ ومن هذا الباب إجازة بيع الفضولي بناء على أنها كاشفة عن صحة البيع لا ناقلة. خلنا نتكلم الآن في بيع الفضولي. بيع الفضولي كما ذكرت في فالكلام في الإجازة، الإجازة تارة تكون كاشفة وأخرى تكون ناقلة. لو فرضنا أن شخص باع دارا لا يملكها لغيره، هذا العقد هل يؤثر أم لا؟ طبعا لا يؤثر، لأنه لا بيع إلا في ملك. هذا العقد الذي حدث يوم الثلاثاء متوقف على الإجازة التي ستأتي بعد ذلك. وقع النزاع أنه المالك إذا أجاز فهل البيع يكون ناقلا من حين الإجازة؟ يعني النقل حدث يوم الجمعة عندما أجاز المالك الأصلي، يعني مو من يوم الثلاثاء، لأن يوم الثلاثاء لنفرض أنه يوم الثلاثاء الفضولي إنزين عقد عقدين وهو عقد بيع الدار، المالك أجاز يوم الخميس، هذه الإجازة هل هي ناقلة؟ إن قلنا ناقلة يعني من يوم الخميس حدث النقل والانتقال، وإن قلنا كاشفة لا، يعني تكشف أن العقد السابق صحيح. على كلا الرأيين، العقد السابق هذا ما الذي أثر فيه؟ لأنه الإجازة تحتاج إلى متعلق، حطوا بالكم، الإجازة إجازة المالك تحتاج إلى متعلق، والناقل هو العقد مو الإجازة. زين، حتى يكون بيع فضولي، فإذا الإجازة تحتاج إلى متعلق. ما هو متعلق الإجازة؟ العقد الذي حدث يوم الثلاثاء. زين، هذا العقد الذي أبرم يوم الثلاثاء بين الفضولي وغيره، هذا ما الذي أثر فيه وجعله صحيحا ناقلا؟ هذا بناء على الكشف، الإجازة. إنزين، بناء على أنه لا، الإجازة مو كاشفة، ناقلة، نقول أيضا هي أثرت في صحة العقد، لكن النقل والانتقال يحدث من حين الإجازة. طيب، هل يمكن أن يكون العقد، ما أثر هذا العقد؟ هذا العقد أصبح متوقفا على شرط متأخر وهي إجازة المالك. هذا العقد مقتضي؟ يقولون نعم. شنو يحتاج إلى شرط؟ ما هو الشرط؟ الإجازة. إذا تحققت الإجازة أصبح الاقتضاء تاما مؤثرا، يعني بمعنى ناقلا، يعني يحدث النقل والانتقال. وإن لم يجز المالك أنه يكون هذا العقد غير مؤثر وغير ناقل. هذا كلامهم في إجازة بيع الفضولي بناء على أنها كاشفة عن صحة البيع لا ناقلة. ليش قال لا ناقلة؟ حطوا بالكم، وهذا بحث طويل، بس هو جاب العبارة لازم نشرحها. أحيانا تأتي لنا بعض العبارات لأنه كاشفة يعني العقد من النقل والانتقال حدث يوم الثلاثاء، لكن ناقلة لا، النقل والانتقال لم يحدث. ونحن نريد ماذا؟ نريد مثال للشرعيات للشرط المتأخر، وهو أن المعلول يكون موجودا وعلته ماذا تكون متأخرة. هذا احنا مثالنا، مثل الأغسال الليلية للمستحاضة الكبرى لصحة الصوم. أي صوم؟ الصوم النهار السابق على الليل. كذلك نقول هنا نحتاج إلى إجازة تكون كاشفة عن صحة العقد السابق، يعني بعبارة أخرى العقد الذي أبرم يوم الثلاثاء، ماذا الذي أثر فيه ذلك الشرط الذي أتى يوم الخميس أو يوم الجمعة، وهو ما نعبر عنه بإجازة المالك. وعلى أي، ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات، اختلف العلماء في الشرط الشرعي اختلافا كثيرا جدا، فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات، وبعضهم ذهب إلى استحالته قياسا على الشرط العقلي كما ذكرنا آنفا. والذاهبون إلى الاستحالة زين أول ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها، اجوا إلى ما بعد أن أنكروا إمكان الشرط المتأخر وجدوا أن هناك شرائط متأخرة، فاضطروا إلى تأويل هذه الشرائط المتأخرة بتأويلات كثيرة، ووقعوا. ومن أراد أن يراجع الكتب المطولة بالنسبة للقدماء فليراجع أنه شرطية الأغسال الليلية للمستحاضة الكبرى لصحة الصوم السابق، فإنهم أولوا هذا الأمر بتأويلات كثيرة كما ذكر الشيخ المظفر. طيب، وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخر. الآن نريد أن نوجه توجيه، ونريد أن نبين بأن الشرط المتأخر ممكن لا مستحيل. طبعا الكلام في الإمكان والاستحالة بحث ماذا؟ ثبوتي وليس إثباتي، لأن في مقام الإثبات عندنا، لكن شي فيتنا مقام الإثبات لو كان هذا مستحيل؟ يعني حطوا بالكم، أولا العلماء يبحثون في البحث الثبوتي، إن ثبت الإمكان نظروا إلى الأدلة، وأما إن كانت هناك استحالة عقلية، على سبيل المثال أنا أذكر لكم، لو أتت آيات استغفر الله رب وأتوب، لا مو آيات قرآنية، الآن لو أتت روايات مثلا زين صحيحة خلنا نفرض، وقالت بأن التناقض زين التناقض في الجنة مثلا خلنا نفرض ليس بمستحيل، أو التناقض مثلا ليس بمستحيل الآن مو في الجنة زين، فنقول أنه أولا عقلا ثبت استحالة التناقض، فبالتالي لابد أن نؤول هذه الروايات أو نرجع علمها إلى أهلها ونقول نحن لا ندري عما تتحدث هذه الأخبار. إذن إذا أتينا إلى الشرط المتأخر، لو أطبق العلماء على أن الشرط المتأخر مستحيل، فلابد أن نؤول الأخبار التي يظهر منها أن الشرط المتأخر ممكن، وهذا ما فعله العلماء الذين قالوا باستحالة الشرط المتأخر، فأولوا ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة. لكن الشيخ النائيني قال لا، نحن نقول بالإمكان ونوجه الإمكان في الشرط المتأخر بهذا التوجيه. وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات ما عن بعض مشايخنا الأعاظم قدس سره في بعض تقريرات درسه وخلاصته، أن الكلام تارة يكون في شرط المأمور به وأخرى في شرط الحكم. أقول شرط المأمور به يعني شرط الموضوع، يعني ما يتعلق به الحكم، عبر عنه المتعلق. زين، الصلاة متعلق، زين، المتعلق هو ما يطلب الشارع إيجاده في الخارج، الموضوع ما يأخذه على نحو مفروض الوجود. تقدر تعبر عنه متعلق وتعبر عنه موضوع. شلون الموضوع يأخذه على نحو مفروض الوجود؟ أي أن الشارع قبل أن يخلق الخلق والذي يضع القوانين في المدينة، مثلا خلنا نفرض جزيرة الآن نائية واشتراها شخص يريد أن يقيم مدينة عليها، أول شيء يأتي بالمقننين يقولون إذا سكنها السكان في المستقبل يعني فعليهم كذا وكذا وكذا. كذلك الشارع يقول متى ما وجد المكلف، يعني إن شاء الله إذا بعدين خلقنا ووجد المكلف، هذا المكلف إن كان جامعا لشرائط التكليف من البلوغ والعقل ونحو ذلك، حينئذ تجب عليه الصلاة ولا بأس به. فإذا الموضوع الحكم يؤخذ على نحو مفروض الوجود. قال إن كان الشرط شرط المأمور به فإن مجرد كونه شرطا شرعيا للمأمور به لا مانع منه، لأنه ليس معناه إلا أخذه قيدا في المأمور به على أن تكون الحصة الخاصة من المأمور به هي المطلوبة، مثل الصلاة. الآن الصلاة إحنا مو حصة خاصة مطلوبة؟ مو هناك قيود وشرائط موجودة؟ نعم، القيود والشرائط أن تكون متطهرا وأن يكون اللباس طاهرا وأن تكون مستقبلا للقبلة وأن يكون المكان مباح وأن يكون ماء الوضوء غير مغصوب إلى آخره. هذه كلها الشارع أنه ماذا يلحظها في ماذا؟ في الصلاة. فبالتالي هذه اللحاظات لا بأس بها، نعبر عنها بالقيود على أن تكون الحصة الخاصة من المأمور به هي المطلوبة، وكما يجوز ذلك في الأمر السابق كما مثلت أنا في الصلاة. والمقارن طبعا واضح ما في مشكلة، فإنه يجوز في اللاحق بلا فرق. إنزين، تمام، نعم، إذا رجع الشرط الشرعي إلى شرط واقعي كرجوع شرط، أقول إذا رجع الشرط الشرعي يعني شنو؟ يعني صحة الصوم إلى شرط واقعي وهو أن هذا الصوم صحيح. حطوا بالكم، يعني الشرط الواقعي هنا أن ما أتى به المكلف مسقط ومبرئ لذمته، وهذا معنى الصحة. زين، كرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضة، عفوا أنا بين شيء آخر، الشرط الواقعي هو أنه رفع الحدث، كرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضة إلى أنه رافع للحدث في النهار. لو رجع الشرط الشرعي إلى شرط واقعي وهو رافعية الحدث وأن الحدث قد ارتفع بالنهار، فإنه يكون حينئذ واضح الاستحالة كالشرط الواقعي بلا فرق. ليش؟ لأنه لا فرق بينه من ناحية ماذا؟ من ناحية الشروط الواقعية. لو كان الشرط له أثر وأثره هذا موجود في الخارج فلا فرق بين الشرط الشرعي ولا الشرط العقلي. فإذا رفع الحدث لا يمكن أن نقول الآن الحدث قد ارتفع عن المستحاضة الكبرى، نقول بماذا ارتفع؟ بالغسل الليلي إن شاء الله بعدين بالليل راح تغتسل. نقول شلون الغسل الليلي اللي بعد ذلك بعد الغروب ستغتسل، رفع الحدث الآن مو هذا؟ ما يمكن، لأن هذا رفع الحدث ماذا؟ أثر واقعي ولا بد أن يكون ماذا علته؟ لأن هذا معلول، علته موجودة لا أن العلة ستحدث بعد ذلك. وأنا أجبت في الدرس قلت أنه هذا الكلام لا بأس به. لماذا؟ لأنه لا يوجد أنه شرط واقعي ولا أثر ولا سبب ولا تأثير ولا شيء. الشارع بكيف واقعا، يعني الشارع بكيف الآن يقول أنا أعتبر أنه أنت أيها المستحاضة بالكبرى صومي بالليل اغتسلي حتى أنا أقبل صومك، هذا لا بأس به. وهذا كثير في الأمور العرفية موجودة. زين، أكرموا زيد الآن إذا جاء عمر في الغد. خب إحنا شلون يعني؟ يقول أكرموه الآن لا بأس، أعطوه فلوس. لكن إذا جاء زيد في الغد شنو فائدتها؟ خب ما تقول مثل الغليان، شنو فائدة النار التي ستأتي بعد ذلك؟ نقول نعم، في الغليان في الأمور التكوينية صحيح الماء بعد أن غلا لا فائدة من النار التي ستأتي في الغد، لكن في الأمور الاعتبارية إحنا بكيفنا؟ الاعتبار بيد من بيده الاعتبار وهو الحاكم. يقول أكرم زيد الآن إذا جاء عمرو في الغد. طيب إذا جاء عمرو في الغد فقد صدر من أهله ووقع في محله، إن لم يأتي عمرو في الغد يتبين أن هذا الإكرام لم يقع في محله، وهذا غاية الأمر. يعني أيتها المستحاضة أنت صومت مراعى بالغسل الليلي، اغتسلتي، خب صحيح، شنو معنات الصحة الشرعية؟ الصحة عند الشارع أي أنه مبرئ للذمة، ما اغتسلتي راح نفرض عليك بعض القضاءات والكفارات وإلى غير ذلك، وكلها أمور اعتبارية. فلماذا الشيخ النائمي ذهب وقال نعم إذا رجع الشرط الشرعي إلى شرط واقعي كرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضة إلى أنه رافع للحدث في النهار فإنه يكون حينئذ واضح الاستحالة كالشرط الواقعي بلا فرق، هذا يعني في غير محله. طيب وسر ذلك يبي يبين أن المطلوب لما كان هو الحصة الخاصة من الطبيعي المأمور به، يعني المأمور به ليس هو طبيعي الشيء كيفما اتفق، وإنما هي حصة خاصة من الطبيعي. إنزين، فوجود القيد المتأخر لا شأن له إلا الكشف عن وجود تلك الحصة في ظرف كونها مطلوبة ولا محذورة في ذلك، وإنما المحذور في تأثير المتأخر في المتقدم. والنائين طبعا مثلنا، احنا ناخذ الكلام منهم، هم أساتذتنا، يقول لا يوجد لا تأثير ولا المحذور في تأثير المتأخر في المتقدم، وهذا المحذور غير موجود فيما لو كان الشرط شرط للمأمور به. لأن شنو معناته شرط المأمور به؟ أن المطلوب هي حصة خاصة من المأمور به. الآن حصة خاصة من المطلوب من المأمور به سواء كان القيد متقدم أو مقارن أو متأخر بلا فرق بينهما. نعم، هو استشكل فيما لو كان الشرط شرط واقعي، في هذا استشكل. طيب وأما في شرط الحكم، يعني نفس الحكم والموضوع، يعني الحكم تارة يكون حكم تكليفي وأخرى وضعي، إذا كان الشرط من شرائط الحكم، لهذا قال سواء كان الحكم تكليفيا أو وضعيا فإن الشرط فيه معناه أخذه مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وإنشائه، وكونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدما أو مقارنا أو متأخرا، كأن يجعل الحكم في الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد أخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع. شنو معنات هذا الكلام؟ الآن الشارع يجلس على كرسي الحكم وكيف يحكم بأحكام كثيرة، يقول إن وجد المكلف الجامع للشرط تجب عليه الصلاة، زين، والصلاة تكون هذا الوجوب يكون مقيدا بالاستطاعة إن كان الحج، أو هذا الوجوب مقيدا بمجيء زيد، أو هذا الوجوب، وهكذا يضع شرائط للحكم كما يريد، وهذا لا بأس به. زين، هذه الشرائط قد تكون متقدمة، نعم ولتكن متقدمة، وقد تكون مقارنة، وقد تكون متأخرة، وهذا لا محذور فيه. لهذا قال كأن يجعل الحكم في الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد أخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع. شنو بعد وجود الموضوع؟ الآن نقول يجب الحج لكن نقيده بقيد هذا الوجوب. شنو يجب الحج مطلقا؟ لا مو مطلقا، عند حصول الاستطاعة. الآن الحج واجب، نعم، لكن متى يخرج هذا الوجوب إلى الفعلية؟ عند تحقق الاستطاعة. الآن كل مكلف الحج واجب عليه، كل مكلف يجب عليه الحج. زين، هذا الوجوب وجوب فعلي؟ لا مو وجوب فعلي، هذه في مرتبة الجعل، يسمونها وجوب في مرتبة الجعل. طيب أي وجوب هو المحرك؟ إذا خرج إلى مرتبة الفعلية. متى يخرج إلى مرتبة الفعلية؟ إذا تحققت قيوده. ما هي القيود؟ هناك قيود متقدمة ومتأخرة، من المتأخرة الاستطاعة، وهذا لا بأس فيه في باب الشرعيات، ويتقرب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المركب التدريجي. الآن الشيخ ذكر هذا الشيء في الواجب المركب التدريجي. خلنا نذكر الصلاة. الصلاة عندما تكبر تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الافتتاح ليست بصلاة، هذه التكبيرة صحتها مرهونة بماذا؟ بأن تتعقبها القراءة، والقراءة يتعقبها السورة، والسورة الركوع، والركوع السجود، وهكذا ركعة ثانية وثالثة إلى التسليم. لذلك الصلاة أولها الافتتاح وآخرها التسليم. إذن جميع الأجزاء التي يأتي بها المكلف صحتها مرهونة بماذا؟ بالجزء الأخير. أي جزء أخير؟ أن يسلم، بحيث لو لم يسلم ولنفرض أنه صدر منه الحدث، زين هو كان متطهر بالركعة الأولى ولا لا؟ متطهر. بالثانية متطهر، بالثالثة متطهر، بالرابعة أيضا متطهر، بعد السجدتين صدر منه الحدث، نقول هاي كلها باطل. شلون باطل؟ مو هو أتى بالأجزاء المطلوبة؟ نقول لم يأتي. ليش؟ لأن هذه أجزاء مرهونة بماذا؟ مرهونة بالجزء الأخير حتى يتحقق المركب الصلاتي. ولهذا قال ويتقرب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المركب التدريجي الحصول. فإن التكليف في فعليته في الجزء الأول تكبيرة الافتتاح وما بعده القراءة يبقى مراعاة. زين مراعاة يعني شنو؟ يعني ما نقدر نقول صحيح، زين ولا نقدر يعني نحكم بحكم، إلى أن يحصل الجزء الأخير وهو التسليم من المركب. وقد بقيت شرائط التكليف من الحياة والقدرة ونحوها. بعد لا تنسى أنه لابد، وإلا شخص صلى الركعة الأولى صلى الركعة الثانية أدركه الموت في صلاة الظهر، ما نقضي عنه؟ لا نقضي. زين ليش؟ خو أتى بركعتين، نقول حتى ذول الركعتين ما يفيدوا. لابد أن تكون الشرائط العامة للتكليف، وهي الحياة والقدرة ونحو ذلك. زين في باب الحج، هذا لديه صحة بدن والطريق الحمد لله آمن، زين ولديه مال وراحلة، زاد وراحلة وقطع الطريق، ذهب إلى الميقات، قبل أن يصل إلى الميقات بقليل أدركه الموت. نقول هذا زين الرجل، زين مثلا على سبيل المثال لا يقضى عنه الحج، ما نأتي بحجة نيابية عنه، لا أحد يقول ذلك. نعم دلت أدلة خاصة على أنه لو أحرم وهو في الميقات فقد أجزأه، أو بعض الروايات التي تقول يعطى لغيره فيأتي. على العموم بحثنا ليس في بحث الحج، وإنما في بيان في كيفية أنه يكون الشرط شرط للحكم. طيب وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه. زين شنو إحنا في أي كلام؟ في الشرط المتأخر. فإن الحكم في الشرط المتأخر يبقى في فعليته مراعاة إلى أن يحصل الشرط الذي أخذ مفروض الحصول. فكما أن الجزء الأول من المركب التدريجي الواجب في فرض حصول جميع الأجزاء يكون واجبا وفعلي الوجوب من أول الأمر، لا أن فعليته تكون بعد حصول جميع الأجزاء وكذا باقي الأجزاء. زين شبي يقول مرة ثانية قاعد يعيد، أقول وجوب الصلاة فعلي أم غير فعلي؟ نعم الحكم فعلي، نعم هو أتى بتكبيرة الإحرام خب لم يمتثل، أتى بالأجزاء لم يمتثل، فحينئذ بعد تمامية جميع الأجزاء في المركبات التدريجية حينئذ يكون قد تحقق الامتثال وأسقط ذلك الأمر، والوجوب فعلي بهذا المعنى لا بمعنى أنه يعني معنى الفعلية هو أنه الحكم خرج من مرتبة الجعل إلى مرتبة المجعول، خرج من مرتبة الشأنية إلى مرتبة الفعلية. طبعا حطوا بالكم احنا عندنا خلاف في مراتب الحكم، بس انا قاعد احاول اعبر تعبيرات قريبة من تعبيرات المتأخرين. فبالتالي هذا الحكم متى اصبح فعليا؟ عند تحقق قيوده. انزين عند تحقق تلك القيود احنا شنو قاعد نتكلم؟ نتكلم في الشرط المتأخر فيما لو كان قيدا للحكم. هل الحكم فعلي؟ نعم الحكم فعلي، و فعليته ماذا؟ عندما تحققت جميع الشرائط التي أخذت على نحو مفروض الوجود، حينئذ يمتثل المكلف. ولهذا قال لا أن فعليته تكون بعد حصول جميع الأجزاء وكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليتها بعد حصول الجزء الأخير بل حين حصولها، ولكن في فرض حصول الجميع. خنمثل بالصلاة حتى نطبق العبارة صح لا يحدث عندكم لبس. يقول نرجع إلى الأعلى، فكما أن الجزء الأول تكبيرة الافتتاح بالصلاة من المركب التدريجي الواجب يعني الصلاة في فرض حصول جميع الأجزاء يعني الصلاة بأسرها بجميع أجزائها يكون واجبا زين وفعلي الوجوب من أول الأمر، لا أن فعليته تكون بعد حصول جميع الأجزاء يعني الوجوب مو فعليته متوقف على أن يأتي بجميع الصلاة ويسلم، حينئذ يكون الوجوب ماذا؟ فعلي، وإنما هو فعلي من أول الأمر. وكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليتها إلا بعد حصول الجزء الأخير يعني هذه التكبيرة التي أتى بها وبقية الأجزاء ما تكون فعلية، يعني شنو؟ لا يحكم بصحتها إلا بعد حصول الجزء الأخير. لماذا؟ لأن المطلوب هو المجموع، بل حين حصولها ولكن في فرض حصول الجميع فكذلك ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخر فعلي الوجوب من أول الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه، لا أن فعليته تكون متأخرة حين الشرط، يعني هو الآن واجب لكن شرطه سيأتي بعد ذلك، لا أنه يكون فعلي عند تحقق شرطه في المستقبل. الصوم واجب على المستحاضة الكبرى، شرط صحة الصوم هي الأغسال الليلية القادمة، لا أن وجوب الصوم سيكون فعليا حينما تغتسل. الآن حطوا أي مثال مثله راح يطلع معاكم العبارة تكون سهلة. هذا خلاصة رأي شيخنا المعظم ولا يخلو عن مناقشة والبحث عن الموضوع بأوسع مما ذكرنا لا يسعه هذا المختصر. هو بحث الشرط المتأخر من البحوث الطويلة، فيها آراء كثيرة وفيها نقاشات كثيرة، وأيضا في الشرط المتقدم أيضا هناك نقاشات. هذا المقدار الذي ذكره الشيخ المظفر يعطي إن شاء الله فكرة عن الشرط المتأخر وعن الإشكالات التي وردت حوله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.